أيوة بعد مادة القضايا المنهجية شرح كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا درسنا الرابع من دروس هذه المادة، مادة قضايا منهجية، ومعنا كتاب العلامة أو الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة تحت اهتمام السلف بهذا الأمر، قال: تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، أقتصر على صور منها. ذكر الصورة الأولى ثم قال الصورة الثانية.
الصورة الأولى التحذير من الخروج عليه، وتكلمنا باختصار عن أحكام الخروج لأنه سيأتي مزيد له. نعم.
الصورة الثانية التأكيد على الدعاء له، مثال ذلك ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى.
الصورة الثانية الدعاء لولي الأمر، الدعاء لولي الأمر، وذكر مثالا تطبيقيا على ذلك من السلف. المراد عند الشيخ عبد السلام هنا ألا يذكر أدلة ذلك مبسوطة، وإنما يذكر تطبيق السلف لهذا الأصل، تطبيق السلف لما يتعلق بالخروج، تطبيق السلف لما يتعلق بالدعاء. نعم.
قال: مثال ذلك ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإن سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة.
قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحبها، وإن سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وذلك لأنه يكون خارجيا أو على طريقة الخوارج، ويكون مخالفا لشعار السلف وعادته، فإن شعار السلف وعادته الدعاء للسلطان، أي إعلان الدعاء للسلطان، لأن إذا رأيت، إذا سمعت لا يكون إلا ممن جهر. فإذا رأيت الرجل، سمعت، علمت أنه ممن يدعو إلى السلطان فاعلم أنه صاحب سنة. ليه؟ لأنه لا يكون بذلك خارجا عن جماعة المسلمين مبطلا لإمامة إمامه، قائما بالواجب عليه، لأن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمين بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم، فتدعو لهم، تعلن هذا الدعاء ويكون هذا شعارا. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، أي صاحب بدعة. ما دعا السلطان صاحب بدعة؟ انظر إلى حال الناس اليوم، هذا تطبيق السلف، هذا تطبيق السلف. طيب انظر إلى تطبيق الناس اليوم، قل من يدعو السلطان، ما يدعو السلطان إلا صاحب سنة، صاحب سنة، وصاحب سنة خالصة ليس مدعيها، ليس مدعيها. قد يقول أنا صاحب سنة وكذا، أطل لحيته، قصر ثيابه وغير ذلك، ومع ذلك لا تراه، بل تراه يدعو على السلطان. والله يا أخواني، قدرا في مقطع، سبحان الله، قدرا فيه مقطع رأيت بالأمس، هؤلاء يا أخواني، يا الله، والله يا أخواني، يعني سبحان الله، هؤلاء أماكنهم السجون والله، ولكن ولاة الأمور أخبر، سبحان الله. هذا رجل كان من هؤلاء الدعاة أيضا الخوارج، يقال له أمين الأنصار، أرى مقطعا له بعد الثورة، وإذا بيقف على المنصة، طبعا كل اللي واقف جلهم أصحاب لحى، صاب لحى، انت تشوفوا هذا الملتحي، هذا اللي كان ما يعرف منصة في حياته، ولا كان يعرف ميدانا في حياته، ولا كان يعرف ثورة في حياته، ما عرفوا ذلك إلا على يد الحويني وحسان ويعقوب. احنا في أكاديمية. المهم، فإذا بالرجل يقول يا جماعة أمهلوني اصبروا بس سأذكر لكم رؤية، وإن كنت أنا يعني لست من أصحاب الرؤية ولكن سأذكر لكم رؤية، اصبروا بس. فصبرهم حتى قال لهم وقص عليهم ماذا؟ الرؤية. وهو أن أحدا صلى التراويح وصلى الفجر ثم رأى رؤية، تمام، أن السيسي نازل ورايح في خلال أيام، أينتهي أمره في خلال أيام، طبعا كله تكبير. فجاءت الكاميرا على المكبرين، ده الشاهد اللي أنا ذكرت له هنا، فإذا بأصحاب اللحى دول اللي كانوا بالأمس معك وبالأمس إخوة وبالأمس كذا، وإخواني أصوات مرتفعة والله أكبر والله أكبر، فليذهب ما أدري إيه، فليذهب إيه، والدعاء على الحاكم، سبحان الله العظيم. وهذا كله أثر تلك التربية الخارجية التكفيرية. قلت فعلا صدق السلف، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان ولو كان فاجرا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، صاحب هوى. وكل هذا بسبب تربية هؤلاء، سبحان الله. ولهذا لما انتهت الثورات وجاءت وجاء قتال حماس أعادوا ماضيهم أيضا، هؤلاء لا يعيشون إلا في تلك البيئات، أعادوا الماضي وأيدوا حماس وفي قتال حماس والله أكبر والطائفة المنصورة في أكناف بيت المقدس، وأخذوا لهم شهر اثنين ثلاثة سنة بعد ذلك لم تسمع لهم حسنا وخبرا. ليه؟ لأن الناس يعدون القتلى ويعدون البيوت التي تهدم والمدارس، خلاص يعني راحت. في الأول حماس تضرب، حماس كذا، حماس أثرت، حماس فعلت، بعد ذلك خلاص وجدوا أنه صار سرابا. فأين الآن كلمات هؤلاء على القنوات؟ فين الكلمات والخطب التي كان يقولونها في أول الأمر؟ فهؤلاء صنيعهم وعملهم الفتن في الأمة، هؤلاء خوارج. وإن قالوا ماذا؟ كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خالف. فإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان علنا، والله أسمع أحدهم يا أخواني، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم عليك، اللهم، وأنتم تسمعون أكثر مني من هذه المسائل. إنما يدعو السلطان، بس يدعو السلطان بسنة، ليس بنفاق، يدعو السلطان بسنة، هذه السنة. يدعو السلطان ولو ظلمه، يدعو السلطان ولو ظلم ظهره، يدعو السلطان ولو أخذ ماله، كما كان أحمد يدعو وهو في سجون السلطان، وكما كان ابن تيمية يدعو وهو في سجون السلطان، لأن السنة لا علاقة لها بمنع أو أعطى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر له يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذب عليهم، وذكر الرجل يبايع السلطان لا يبيعه إلا على دنيا، إن أعطاه منها رضي، وإذا منعه سخط، وإذا منعه سخط. طيب تطبيق ذلك، ها، يقول الفضيل،
يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان.
نعم، طيب. لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. طيب، جاء تتمة هذا الأثر، قال له عبد الله بن مبارك، لما يا أبا علي؟ لاحظوا يا أخواني، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، سبحان الله. لو قيل لك يا فضيل لك دعوة مستجابة، الأصل الإنسان يجعلها من يا أخواني؟ لنفسه، دعوة مستجابة. لكن انظر إلى فقه السلف، جعلها للسلطان. لماذا يا أخوان؟ لماذا يا أخواني؟ ها؟ لأنه يتحقق بها أمران، أمر لا يفوت وأمر يتحصل، كان سيفوت لولا هذا. أما الأول قال لأنها إن كانت لي لم تتجاوز، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، يبقى دعوة نفعه متعدي، والنفع المتعدي يقدم على النفع القاصر. أي نعم، بس هو بهذا قد يحرم نفسه، لا، ما حرم نفسه من جهتي. الجهة الأولى أن النبي قال من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك بمثل. يبقى إذن دعوة للسلطان لم تفقده الدعوة لنفسه، بل ربما يكون هذا من الأسباب التي يرجى بها الدعاء الإجابة والتوفيق أكثر وأكثر لو انضم إليها محبة المسلمين. الأمر الثاني، أما صلاح السلطان يعود عليه، بصلاح السلطان سيحدث الفضيل، بصلاح السلطان سيخطب الفضيل، بصلاح السلطان سيرد على أهل البدع، بصلاح السلطان وهكذا. يبقى هل الفضيل بن عياض ضاع منه شيء لما جاء دعوة للسلطان؟ أبدا. أما الدعوة تعود عليه وتعود على الأمة، فهذا يدل على خالص نصح أهل السنة والجماعة لمن؟ للسلطان. ومثله وروي مثلنا نحو ذلك عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وصارت هذه المسألة شعارا لأهل السنة، شعارا لأهل السنة، وهي الدعاء للسلطان شعارا. فإذا خطبت وإذا دعوت في صلاة التراويح وغير ذلك فلا تنسى أن تدعو لمن؟ أن تدعو للسلطان، وتجعل هذا على صفحتك. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمري، اللهم اجعلهم رحمة برعاياهم، اللهم وفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. تظهر هذا وتعلم الناس هذا، سوف أقول لك الناس أنت عميل، أنت مأجور، أنت قاتل، أنت ليقول الناس ما قال. لكننا لا ينبغي أن نستفز الناس، بمعنى أننا لو وضعنا هذا الأصل على صفحاتنا ندلل عليه من صنيع السلف، ندلل عليه من صنيع السلف، حتى أعلم الناس أن هذا ليس رؤية خاصة لك وللشيخ فلان أو علان، لما هذا منهج السلف الصالح. نعم.
قال فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى.
نعم. قال وإن جاروا وإن ظلموا، يعني إذن نوخص هذا في عدة أسئلة. السؤال الأول، ما شعار المسلمين مع ولاة الأمور فيما يتعلق بالدعاء؟ ما شعار ومنهج؟ ولما أقول شعار ومنهج يعني المسألة ليست دعوة خاصة في جوف ليل أو في سجود فقط، إنما إظهار ذلك، إظهار ذلك، أن يعلم عنك ذلك. الجواب، شعار المسلمين ومنهجهم وطريقتهم العامة والخاصة الدعاء لولاة أمر المسلمين بالصلاح والمعافاة كانوا أبرارا أو فجارا، كانوا أبرارا أو فجارا. سؤال، ما الدليل على ذلك؟ الجواب، قصة الفضيل بن عياض لما قال ذلك، لو كانت دعوة مستجابة جعلت السلطان، قال له عبد الله بن المبارك، قال الفضيل بن عياض لما أبى علي؟ قال لأنها إن كانت لي لم تتجاوز، وإن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والولاية. ماذا صنع عبد المبارك الإمام المبارك؟ قام فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. يعني إلى الرجل سنة فعلا. ولهذا يا أخوان بفضل الله تجدون علماءنا ومشايخنا ولله الحمد عاشوا وماتوا ولم يفتنوا. الكتابة دي فائدة، خلوها كده، فائدة بناء على ما سبق. لم نرى علماءنا أهل السنة والجماعة قط أصحاب فتنة في هذا الباب، فما فتنوا ولا فتنوا، فما فتنوا ولا فتنوا. بل لزموا هدي النبي الأعظم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يبقى هذه الصورة الثانية، تطبيق السلف للتأكيد على الدعاء له. نعم.
قال الصورة الثالثة: التماس العذر لهم. قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكبده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. انتهى من كتاب سراج الملوك للطرطوشي. ولو ذهبنا نستقصي من
يبقى إذا انتبه. سورة ثالثة: التماس العذر له. يا سؤال، ما الصورة الثالثة في التعامل مع السلطان وتطبيق السلف له؟ الجواب: التماس العذر له. التماس العذر له. سؤال: وما معنى التماس العذر؟ وما معنى التماس العذر؟ الجواب: معنى التماس العذر أي حمل فعل السلطان أو قوله على أحسن المحامل التي يحتملها الفعل أو القول، وعدم إساءة الظن مع وجود المخرج، وعدم إساءة الظن مع وجود المخرج. سؤال: ما الفرق بين التماس العذر وبين تصويب الخطأ؟ الجواب: هناك فرق بين التماس العذر والذي ذكرناه مما يحتمله مقام القول أو الفعل، وبين تصويب الخطأ المحض. فإن الخطأ خطأ، ولكنك ستنتقل من التماس العذر إلى تقرير السنة فيما لو أخطأ الإمام، فما الواجب عليك؟ فما الواجب عليك؟ يبقى هذه الطريقة وسط يا أخوان، حتى لا تأتي إلى أخطاء قائمة ثم تقول تصوبها. ليه؟ لأن لو صوبتها وهي خطأ خالفت الشرع، ولو استغللتها في إساءة الظن خالفت الشرع. وعليه فما احتمل التماس العذر بين بين، يعني مثلا قد يقول قائل: لماذا لم تقف مثلا بلدنا مع، نقول: هذه أمور الولاة، أمور الأمور تقاس هكذا في ضغوط عالمية فيه 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 فيه، لماذا يصالح هذه البلد مع وجود هذه أمور لا تتدخل فيها، هذه مصالح يقدرها ولاة الأمور إلى غير ذلك. تمام. لكن لو جاء شيء خطأ مخالف للشرع ف فأنت ما تلتمس عذرا، لكن تبين للأمة ما الواجب عليك إذا أخطأ السلطان. فهل نذكر ذلك عن منابر؟ وهل نحدث بهذه الأخطاء فينا؟ أم نقول علينا أمران؟ اكتبوا سؤال: ما الواجب على المسلمين حال صدور خطأ من إمام المسلمين؟ ما الواجب على المسلمين حال صدور خطأ من إمام المسلمين؟ الجواب: النصح له شرعا بكل متاح. النصح شرعا بكل متاح. الثاني: الصبر إذا لم ينتصح. وعدم ذكر مثالبه وتأليب الناس عليه. ولهذا يا إخواني لا يلزم من التماس الأعذار تصويب الأخطاء. ولهذا هذه المسألة حساسة، حساسة مسألة الدعاء، التماس الأعذار، وهذه مسألة حساسة. تعرفون أن الناس يوم أن تقول حقوق السلطان أنت متهم، متهم بالعمالة، متهم بالجميع الأخطاء يحملها إياك. نعم.
قال: ولو ذهبنا
هنا انظروا ماذا قال: وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكبده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. كلام جميل. أقيموا عذر السلطان، تمسوا عذرا. ليه؟ يعني ممكن أضع سؤال: لماذا تلتمس الأعذار للسلطان إذا احتمل الفعل والقول ذلك؟ واحد: لانتشار الأمور عليه. اثنان: لكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة. ثلاثة: لاستئلاف الأعداء يؤلفهم وإرضاء الأولياء. يعني هو بين عدو يتألف حتى يدفع ضاره، وبين ولي يرضيه. أربعة: قلة الناصح، فإن من توفيق الله للسلطان أن يرزق البطانة الصالحة، وده قليل، هذا قليل. الخامس: كثرة التدليس والطمع. أزيد أنا سادسة: من أراد أن تستقيم له قاعدة الإعذار فلينظر حاله في بيته وحال السلطان في مملكته، بينهما البون الشاسع، ومع ذلك يحب أن يلتمس له أهله الأعذار. لو أن إخواني الإبن ما التمس لأبيه العذر في عدم إتيان بنفقة قد يحتاجها، في عدم كذا، لعق أباه. لو أن الزوجة لم تلتمس لزوجها العذر، لو أن الزوج لم يلتمس لزوجها العذر، لو أن الأب ما التمس لوديه العذر، لو لم تكن قاعدة الأعذار موجودة، موجودة، لفشل البيت سريعا ولا انهدم البيت سريعا. الأب يريد التمس العذر، ده أنا شغال وبعمل على أخري، ولكن ما شاء الله. والسلطان شوف إحنا الآن، شوف الأخوان، يعني خذوا مثالا الآن، إحنا فين علينا هو فأولادنا فأبنائنا، شوف بيتك، شوف كذا، أنت مسؤول، أنت مسؤول عن محور صلاح الدين، أنت مسؤول عن حدودك مع إسرائيل، أنت مسؤول عن حدودك مع ليبيا، أنت مسؤول عن حدودك مع السودان، أنت مسؤول عن ال... أنت مسؤول عن إيه؟ أنت مسؤول عن إيه؟ أنت مسؤول عن باب مندب؟ أنت مسؤول عن مضيق هرمز؟ أنت مسؤول عن تهديدات؟ أنت أصلا شغلتك إيه؟ أنت ولا أي هم أنت شايله، وكل ده عشانك، كل ده عشانك غلطة واحدة في قرار وعدم التزام هتكون كسائر البلدان اللي حولك. سترى الصواريخ النازلة على رؤوس الناس هناك نازلة عليها، سترى اللي بيجذب ولده إلى مستشفى هو أنت تجذب ولدك إلى المستشفى، سترى الخيمة المنصوبة لهم منصوبة لك، سترى المقابر الجماعية المنصوبة لهم منصوبة لك، سترى من كان يعلق على أعمدة الكهرباء في ليبيا أنت كذلك. فإذا يا أخي يا أخي لا أقل من أن تدعو دعوة صالحة أو تلتمس عذر، لا أقل لا أقل. هذا دين، هذا دين. إحنا مش بنقول هذا الكلام لأننا معينون رؤساء وزارة ولا وزراء ولا محافظون ولا، هذا يا إخواني الدين لا أقل من دعوة صالحة، من دعوة أن الله يوفق ولاة أمورنا، لا أقل يا إخواني من هذا. تدعو لهم هؤلاء، أنا سبحان الله قد لا ينهموني الليل يا إخواني، المسؤول عن أسرة، مسؤول عن بيت، ماذا يحصل منه؟ وهذا مسؤول عن دولة، ودولة في منعطف خطير وخطير جدا، وكيد الليل والنهار ومكر الليل والنهار، أدنى 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 عدم التزام في قرار قد تدفع الثمن أجيالا، الأجيال تدفع الثمن. شوف قرار فضل الله عز وجل، مثلا فضل الله، شوف يعني قرار معركة 6 أكتوبر قارن بينها وبين قرار 7 أكتوبر عشان تعرف، بس تعرف بعض الناس ما يفهم مهما تقوله قال الله قال الرسول، افهم بالواقع. الآن قارن بين قرارين، قرار 6 أكتوبر وقرار 7 أكتوبر، كل منهما قرار في قتال يهود، لكن بينهما كما بين السماء والأرض، كما بين الماء واللبن. قرار يصدر من دولة 6 أكتوبر، قرار يصدر من حركة لا دولة 7 أكتوبر، قرار اتخذ لسنين 6 أكتوبر، قرار اتخذ في خنادق من أفراد لا من أمة، قرار نسترد به أرضا 6 أكتوبر، قرار نبدد بها أرضا، نبيد بها أرضا وشعبا. قرار تدرس عواقبه، ماذا لو ردوا؟ قرار 6 أكتوبر 7 أكتوبر قرار لم تدرس عواقبه، ماذا لو ردوا؟ قرار ينطلق جيش يحفظ الله به أمة 6 أكتوبر، قرار ينطلق من حركة في أنفاق تباد به أمة ولا يستطيع أن يرفع رصاصة ولا قاذفة 7 أكتوبر. فانظروا إلى قرارات، نحن اتخذنا هذه القرارات، نحن اتخذنا هذه التدبيرات، نحن الآن مسؤول عن من؟ مسؤول عن دولة ومسؤول عن بيوت؟ والله يا أخواني ما نجد أخرص من أهل السنة، والله يا أخواني الواحد يعود إلى بيته بعد في الصباح بعد الصلاة والدرس وغير ذلك ويجد الأرغفة معلقة على البوابة، فلا يملك إلا أن يدعو للسلطان، يدعو الله عز وجل يدعو. كانت الأرغفة منذ أن كانت إلى عهد قريب إلى عدة أسابيع كانت 25 رغيفا، فصارت الآن 10 أرغفة، 10 أرغفة ونستشعر فضل الله في العشر الأخيرة. والله يا أخواني تقوم مقام 25 ومعها الدعاء. يوما كانت 25 معها الدعاء، يوما صارت 10 أرغفة معها الدعاء الذي لا يسمعه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما يمكن تجد أخلص لحاكم ولا لدولة من عالم الملة، وإحنا كررنا هذا كثيرا، أنفع عالم للأمة عالم الملة، لأنه يتخذ موقفه من الحاكم اتخاذا شرعيا، لا سياسيا ولا قانونيا ولا مصلحيا. إن أعطاه الحاكم رضي، إذا منع الحاكم سخط، أبدا أعطاه منع. الإمام أحمد يضرب بالسياط في السجون ومع ذلك يقول الدماء الدماء. شيخ الإسلام يسجن 7 مرات أو 6 مرات ويخرج من سجنه إلى مقبرته ومع ذلك يقول ولاة الأمور ولا يرى الخروج عليهم في عقائده يقررها رحمه الله تعالى. أهل السنة لا ينتظرون سلطانا يكرمهم، بل يسيرون بدين يوجههم. فلا أقل من أن تدعو السلطان، لا أقل من أن تلتمس الأعذار، لا أقل من أن تسكت جاهلا يتكلم في أمور لا يحسنها. اضبط بيتك أولا، أنت عايز تضبط دولة، اضبط بيتك أولا. أنت عندك قرار إيه؟ لو نضرب، لو نعمل، شغل إيه؟ شغل إيه يا رجل؟ ده أنت عندك مشكلة مع عمك مش عارف تحله، أنت عندك مشكلة مع جارك مش عارف تحله، ده أنت في مشاكل موروثة بين عائلات. احنا اخذنا حاربنا وخدنا سينا وخدنا ارضنا وانت لسه فدان ارض ما زرعش. يا رجل روح بس حالك واهديك، لكن على الصفحات وفي القنوات تجد ناس مأجورة في القنوات، لا محمد ناصر، لا مش عارف اسمه هذا شريف ولا وضيع ولا مأجورون مأجورون. روح شوف انت تدير بيتك ولا لا، تدير بيتك ولا لا، تحسن الصلاة ولا ما تحسن الصلاة، تحسن التعامل مع والدك ولا لا، لكن تحسن الفتن. واعلموا أن الشيطان استعملكم في هذا، لا تغتروا بكثرة المتابعين فإنهم سفهاء، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. اللي معكم الذين لا يعقلون، اللي معكم الذين لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، اللي معك اللي يضل عن سبيل الله. أنت تفرح بالعذاب احزن، تفرح بالعذاب اعلم أنه كاشف جلي لضلالك وليس لاستقامتك، وإلا في الاستقامة وقليل من عباد الشكور. فلا تفرح بكثرة الذين لا يعقلون لا يعلمون، لا تفرح بكثرة الذين يضلون عن سبيل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فإذن هذا ندرسه، يبقى 1 عدم الخروج عليهم، 2 الدعاء لهم، 3 التماس الأعذار لولاة الأمور. لماذا؟ لأن الشرع يقول هذا، لأن الشرع يقول هذا، لأن منهج أهل السنة والجماعة هذا، لأننا لو رأيناك خلاف هذا لحظنا منك يا هذا. عبد الله بن أوفى الصحابي الجليل لم يقبل أن يقول سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع سلطان، لم يقد سعيد ثورة ولا مظاهرة، إنما قال ألا ترى ما يصنع سلطان، فإذا به يمسك بيديه ويقول يا هذا. قال له ماذا؟ عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. كان السلطان يسمع لك وكذا، فاذهب إليه. فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك. هكذا أهل السنة والجماعة. ولهذا نحن نفرح بالبلاغ، ولو جاءك السب كل ليلة الحمد لله أن الله أقامك مقام سنة، مش مقام تسب فيه، هذا في ذات الله، مش مقام يطعن فيه، هذا مقام في ذات الله. كان نجا نبيك من هذا؟ كان نجا عالم من هذا؟ افرح أن الله يقومك مقام سنة. إن أقامك الله مقام سنة فلا تبالي بشيء آخر. لا تبالي ما الذي تفقده، ولكن احمد الله على ما أعطاك الله عز وجل. نعم.
قال: ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعة عن سلفنا الصالح لطال المقام واتسعت دائرة الكلام، وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود وإيضاح للمنشود، فمن تأمل فيه وأنصف بان له غلط من تعسف وأجحف ولم يرى لولاة الأمر حقا ولم يرى لهم قدرا، فجردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم اتباعا فجردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم اتباعا للهوى وتأثرا بمذاهب أهل الرداء. وفيما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين والدنيا والدين.
قاعدة ما أصل فساد الدنيا والدين؟ الجواب: طريق الخروج على الولاة ومنازعة السلاطين ووضع السيف في الأمة. سؤال: كيف يكون هذا أصل فساد الدين والدنيا والدين؟ ومعلومة أن أصل الفساد ما يتعلق بشرك وترك توحيد وبدع ومعاصي، فلماذا جعلتم أصل فساد الدين والدنيا هو هذا الأمر ولم تجعلوه وقوع الشرك والبدع والمعاصي؟ الجواب: وقوع الشرك والبدع والمعاصي يعود إلى أمة لا إمام لها، حيث لن يكون لا جماعة لها، فأمة بلا إمام ولا جماعة سيضيع التوحيد وستقع البدع وستقع المعاصي. يبقى عرفتم أصل هذا؟ مش أصل حكام، أصل إمامة، أصل جماعة. قد مر معنا: لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا. عرفتم بقى ليه أصل هذا؟ ولهذا احنا محتاجين ان احنا نسأل نفسنا قبل ما يسألنا المتربصون. ده وصلوها بقى أصل الأصول، ده بيقول لك أصل الأصول، أصل فساد الدين والدنيا انك انت تتكلم على الحاكم. أصل فساد الدين والدنيا أن يكون المسلمون بلا إمامة ولا جماعة. لولا فضل الله ثم إمامة وجماعة ما درسنا هذا. لولا فضل الله عز وجل ما تكلمنا. والله لو تسلط علي الناس حيث لا يكون جماعة والإمام، أول والله ما يبدأون به سيبدأون بك. واضح إخواني؟ يبقى هنا لماذا الوجه هذا؟ لماذا نقول أصل الفساد الدين والدنيا هو ماذا؟ هو الخروج على الولاة. لماذا يا إخواني؟ لأنه حينئذ لا إمامة وبالتالي لا جماعة، والسلف قالوا لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. هي أربعة أمور: لا دين إلا، ولا جماعة إلا، ولا إمامة إلا. يبقى الدين منوط بالجماعة، دين يساوي جماعة، جماعة تساوي إمام، إمام يساوي سمع وطاعة. لهذا المسألة دي خطيرة جدا، خطيرة جدا، ولا يسمح فيها بالذرة. طيب سؤال يا شيخ، أعطينا مثالا لمسألة الذرة والحبة والقطمير والنقير والفتيل عند السلف في هذا واشتددهم في هذا الأمر. الجواب ما مر معنا من أثر سعيد بن جمهان لما قال بس فقط اللي طلب سعيد بن جمهان. الجواب معنا في الحسن بن صالح الذي كان مجرد أنه يرى الخروج مع أنه لم يقاتل بسيف، واجتمع السلف عليه حضروا من أشد التحذير، ولما راسل الحسن بن صالح سفيان الثوري إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول على السنة يعني، قال: فما بال الجمعة، يعني لا يرى صلاتها خلف ولاة الأمور. وعليه، فلا تهاون مع مشايخ ثورات، ولا تهاون مع دعاة على ولاة الأمور، ولا تهاون ولا تهاون، كل هذا. طيب نقف عند ولقد تجسدت هذه القاعدة، اللي قاعدة إيه؟ ها؟ أصل فساد الدنيا والدين الخروج على الولاة. نعم.